بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ إذن بما بدأ الله به، نبدأ بكتاب الله سبحانه وتعالى. وكتاب الله يتعلق به كثير من العلوم الإسلامية، من أهمها علم حفظه وأدائه، ثم علم تفسيره، ثم علوم القرآن، ثم بعد ذلك علم القراءات، ويضاف إليها علم الرسم
ضبط.
فلنبدأ بحفظ القرآن. لا شك أن الذي يحفظ القرآن يحتاج إلى مهارات عديدة لذلك، وهذه المهارات التجربة الإسلامية فيها كفيلة بأن يتجنب الإنسان كثيرا من الأخطاء التي وقع فيها كثير من محفظ القرآن السابقين. فالذين يشرفون على حلقات تحفيظ القرآن أو يباشرون تدريس الصبيان وتحفيظهم لهم رصيد كبير من تجارب العالم الإسلامي في هذا الباب. وهذه التجارب كثير منها أصبحت محل هزء وسخرية لدى الناس، فقد ألف كثير من المؤلفين فيما يتعلق ب طرائف محفظ القرآن والتكيت عليه، فيذكرون أن رجلا رأى في النوم أنه يمضغ الحصى، فأتى ابن السيرين فسأله عن ذلك فقال تكون معلما للصبيان، فيجد بذلك شدة وعنة وتعبا، لأنه يحتاج إلى مهارة تجعله يتنازل عن عقله حتى يجعل عقله على مستوى عقول الصبيان. هذا الذي يتصوره كثير من الناس. وقد ذكر ابن الجوزي في غفرنا أنه رأى مدرس قرآن يكتب لصبي، فكتب له وإن قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا ويكيدوا كيدا، فقال ما هذا، ما لك تدخل له السورة في السورة؟ قال إن أباه يدخل الشهر في الشهر. وكذلك فإن تصرفات الصبيان غير منضبطة، والذي يدرسهم القرآن لا بد أن يعرف مهمته أولا. هل مهمته أن يجعل من الصبيان شيوخا أصحاب وقارن على كبر سن، أو يريد أن يحفظهم وأن يعلمهم الأدب بالتدريج؟ فإذا أراد أن يجعلهم أهل وقارن وسكينة فسيصل إلى مستوى من العنت يقرب من الجنون، لأنه سيراقب حركاتهم وسكناتهم وتشق عليه غاية المشقة، فهم في نشاط أجسامهم وحداثة أسنانهم وسفاهة أحلامهم بمثابة الفراش الذي يطير. ومن هنا على الإنسان أن لا ينزعج من حركاتهم وكثرة تصرفاتهم، وأن ينظر إليهم على أن مهمته ليس ضبط حركاتهم وسكناتهم، وإنما هي توصيل المعلومة لديهم وتحبيب هذه المادة إليهم. ومن هنا يبحث عن وسائل التحبيب أولا ليمتلك بها نفوسه. وسائل التحبيب أهمها شخصيته هو، أن تكون شخصيته محترمة لدى هؤلاء الصغار، بأن لا يروا فيه نزقا ولا خفة ولا طيشا، لأنهم إذا لمسوا ذلك من مدرسهم فسيحتقرونه، وبالتالي يحتقرون المادة من ورائه. فالذي يعاقبهم على كل حركة وكل سكون سيكرهونه، والذي يجاريهم فيها أيضا سيحتقرونه. فلا بد أن يكون الإنسان وقورا في نفسه محترما، وأن تكون ألفاظه مهذبة. ومع الأسف فإن كثيرا من مدرس القرآن يكتسب منهم الصبيان الكلمات النابية ويتعلمون منهم سوء الأدب في الكلام. ولذلك فقد كان الخلفاء يختارون المدرسين الأكفاء لأولادهم، ولذلك جمع بعضهم أدب المؤدب وألف فيه كثير من الناس. تجدون في كتاب المستطرف مثلا ما يتعلق بأدب المؤدب، كذلك في مؤدب أولاد هارون الرشيد قد اختاروا لهم مؤدبا ظريفا لقنت، فاستطاع أن يجعل من نفسه قدوة لدى هؤلاء الصغار. خرج في الحج مع الرشيد بأولاده هو مؤدبهم، فأتوا المدينة، ومن عادة هذا المؤدب أن يجعل نفسه كأنه عالم بكل شيء في نظر الأولاد، فإذا سألوه عن أي شيء وجدوا لديه الجواب الشافي فيه. فإذا أتى أي مدينة أو أي محلة ذهب ليتطلع إليها ويعرف أمورها، ثم بعد ذلك يأخذهم في جولة ويعلمهم هذه الأمور كأنه كان يعلمها. ولكنه مع هذا أدبهم على أن لا يبادئهم بعلم قبل أن يسألوه عنه، ليروا فيه إقبالا على الشأن وشدية في الأمر. فأتوا المدينة فتعرف على دورها، فخرج معه الأمير والمأمون في رحلة في المدينة، فكان إذا مر ببيتنا أو حصن سألوه فأجابهم، قال هذا حصن كذا أو هذا بيت فلان، وتعرفون من فلان، فيتكلمون عما حصل في هذا الحصن وما لديهم من المعلومات عنه، ويتممها لهم ويصحح لهم أخطاءهم فيها. حتى مروا ببيت فقال هذا بيت عاتكة الذي يقول فيه الأحوص يا بيت عاتكة الذي يتعزل وحذر الإداء وبه الفؤاد موكل. انتبه المأمون لهذا الأمر وعرف أنها بادرة شديدة لأن المؤدب لم يكن يبادئهم بأمر. ولماذا يختار هذا البيت الذي هو مطلع قصيدة غزلية ليعلمهم به بيتا من البيوت ليس له خاصة وعاتكة لا يعرفونها ولا يعرفون من هي؟ فرجع إلى أصحابه فسألهم عن هذه القصيدة بشأن الأحوص فوجدها فإذا آخر بيت فيها ولا أنت تفعل ما تقول وبعضهم مذق الحديث يقول ما لا يفعل. فعرف أن هذا البيت هو بيت القصيدة فأتى والده فقال هل وعدت المؤدب بعيدة لم تجزها؟ قال نعم فهل أخبرك بما يدل على ذلك؟ قال لا ولكننا خرجنا معه وكان لا يحدثنا إلا إذا سألناه فمررنا ببيت فقال هذا بيت عاتكة الذي يقول فيه الأحوص يا بيت عاتكة الذي يتعزل وحذر الإداء وبه الفؤاد موكل. فلم أعرف وجه إنشاده للبيت فرجعت إلى القصيدة فوجدت فيها قوله ولا أنت تفعل ما تقول وبعضهم مذق الحديث يقول ما لا يفعل. فأعجب هارون بذلك فأنجز العدة للمعلم وضاعفها وأعجب بولده كذلك حين فهم هذا الفهم. ونظير هذا ما حصل لأبي العلاء المعري في مجلس أحد الأمراء فقد كان أبو العلاء معجبا بأبي الطيب المتنبي إعجابا شديدا كان يتعصب له وكان أمراء ذلك الزمان يمقتونه لأنه يتعالى عليهم ويتكبر. فتكلم الأمير في المتنبي وعابه وذمه فوصل الكلام في الحلقة إلى المعري فسألوه عن رأيه في أبي الطيب فقال لن يكن له من الشعر إلا قوله لك يا منازل في الفؤاد منازل أقويت أنت وهن منك أواهل لكفته هذه القصيدة. تفكر الأمير لحظة فإذا القصيدة ليست من عيون الشعر المتنبي فعرف أنه يقصد بيتا فيها فأمرها على ذهنه فوجد فيها وإذا أتتك مذمتي من ناقص فهي الشهادة لي بأني كامل فأمر به فجر برجله حتى أخرج من المجلس. فلم يشعر الحاضرون بذلك ولم ينتبهوا له وإنما انتبه له الأمير لحدة ذهنه. ولذلك فينبغي أن لا يختار لتدريس الأولاد إلا من كان ذا ذهن ونباهة. فالتحفيظ إذن يختار له أهل الذهن والنباهة ومن كان خلوقا مرنا لأنه الذي يستطيع التأثير عليه هذا الوجه. الأمر الثاني أن يعلم الذي يدرس الأولاد أنهم ليسوا حجارة ولا حديدا ولا يستطيع تكييفهم وفق هواهم وبالتالي لا بد أن يجعل لهم وقتا للراحة وأن يقبل منهم الاعتذار في بعض الأحيان وإن كان يجد معهم فلا يقبل العذر أيضا في أحيان أخرى وأن يجعل لهم وسيلة للترفيه تحبب إليهم الدراسة أي كانت هذه الوسيلة وأن لا يكثر من ذلك أيضا حتى يكونوا غير شادين ويتربوا تربية غير شادة. كذلك فيما يتعلق بالحفظ أن لا يشق عليهم بالإكثار منهم فلا بد أن يختار المقاطع القليلة وليحاول كذلك أن ينبههم على بعض الاستنباطات منها أو شرح الكلمات الغريبة أو ذكر أسباب النزول والقصص أو ما يحبب إليه حفظ ذلك من المسابقات والمنافسات ونحوها وكذلك التشجيع والتأديب. التشجيع بإعطاء الجوائز والتقدير والدعاء والتنويه بالحافظ أمام زملائه وتقديمه عليهم والتأديب يكون على قدر الجرم والجرم يشمل الأمرين يكون على قدر الجرم وقدر الجرم. القوي السمير المتين تأديبه ليس مثل تأديب النحيف الضعيف لأن جرمهما مختلف. وكذلك الجرم الذي يعبث بالمصحف ويلعب به هذا من جرم عظيم والذي أخطأ في كلمة وتعتع فيها هذا جرمه دون ذلك. ومن هنا قال أهل العلم ينبغي أن لا يزيد على 3 ضربات أو 3 قصات للتعليم في كل درس لأن جبريل عليه السلام إنما غطى النبي صلى الله عليه وسلم 3 ولم يتعد ذلك. ولهذا قال الشيخ رحمه الله يؤخذ من تثليث غط أحمد عند ابتداء وحيه بادي بداء لا يزاد الضرب للصبيان على 3 لدى الزرقان كراها الزرقاني وبشرح الموضوع. كذلك فيما يتعلق بالتحفيظ ينبغي للمحفظ أن يكون حسن الصوت لأن العواطف يشدها الصوت الجميل الحسن فإذا قرأ أمامهم فإنهم سيتنافسون على محاكاة صوته ويستدعيهم ذلك إلى إتقان مهارات التجويد. فالذي صوته مزعج بذاته لا يصلح لهذه المهنة وهو منفر لمن يتعلم من الصبيان. وكذلك ينبغي لمن يشتغل بتحفيظ القرآن أن يتقن المقاطع التي فيها اشتباه فيعرف مواضعها وينبه الطلاب على ذلك، لأن القرآن فيه كلمات متشابهة يكثر فيها خطأ. والسخاوي رحمه الله جمعت كثيرا من هذه المواقع والشيخ سيطبعها إن شاء الله. كذلك من المهارات المهمة فيما يتعلق بتحفيظ القرآن أن ينبه الإنسان الطلبة على وقار القرآن في كل درس وعلى الإخلاص فيه لله، وأن يرى خاشعا، وإذا سمع قارئا منهم يقرأ يتأدب هو بأدب السامع للقرآن حتى يروا منه ذلك الأدب ويروا فيه ذلك الخشوع فيحاول محاكاته بذلك. وأيضا ينبغي أن لا يكثر من الطلاب، فكل شخص له مقدرة محددة. كيف يكون المحفظ الواحد يحفظ 70 طالبا أو 50 طالبا؟ هذا لا يمكن. لابد أن يختار مجموعة يسيرة يستطيع التأثير عليهم ويستطيع ملاحظتهم ويستطيع أن يسمع بكل واحد منهم درسه. كذلك بطرق التحفيظ أن يعلم المحفظ أن كثيرا من الناس قد يحفظ بالمرة الواحدة حفظا سريعا، وما حفظ سريعا ينسى سريعا فلا يغتر بذلك. فالذي يحفظ بالمرة الواحدة أو المرات القليلة أرجعه وحاول أن تثبته على كثرة القراءة ومراجعة النص حتى يرسخ لديه، لأن ما حفظ بسرعة ينسى بسرعة. وكذلك عليه أن يجعل الرجوع إلى المتن معيدات بين، فلا يجعل المتن مملا. فإذا حفظ درسه في الصباح حاول أن تعيده إليه في المساء، وأن تعيده إليه في صباح اليوم اللاحق أو مسائه وقت الحلقة الأخرى، ولا تتعجل لأن ذلك التعجل مضر به. وأيضا محاولة ربط كل درس بالذي قبله لئلا يبقى الدرس منقطعا في ذهن الطالب، فيأتي فإذا وصل نهاية الدرس كان عقبة لديه كهودا لا يدري ماذا وراءها. فلا بد من المهارات المتقنة، وهذا داخل فيما ذكرناه من قبل من إتقان المقاطع، اختار المقطع المناسب. والناس في هذا قرائنهم متفاوتة، منهم من يستطيع أن يحفظ مرة واحدة ثمنا الحزب، ومنهم من يستطيع ثمنين، ومنهم من يستطيع أقل من ذلك وهكذا. والمقطع المناسب لأكثر الناس هو 10 آيات من الآيات القصار أو المتوسطة. لحديث أبي عبد الرحمن السلمي أخبرنا الذين كانوا يعلمون القرآن من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا ما كنا نقرأ 10 آيات من تجاوزها حتى نتعلم ما فيها من العلم وحتى نعمل بها، قالوا فتعلمنا القرآن والعلم والعمل. كذلك عليه أن يحاول الاستعانة بوسائل تعليمية أخرى، إما بسبورة أو بألواح يكتب فيها أو بأشرطة يستمع إليها أو نحو ذلك، فهذه المحفزات تعينه وترسخ الحفظ في أذهان الطلاب. وكذلك التشجيع بالرواية والسماع والإجازة، فالذي يرجى فيه أن يحفظ القرآن يقول له إن شاء الله تحاول أن تكمل خلال 2 أو 3 أشهر أو هذه السنة حفظ القرآن كاملا، وأكتب لك إسنادي تروي عندي كتاب الله، وهكذا يشجعه بمثل هذا ما يزيده إكمالا. ثم بعد هذا يحاول أن ينافس بين الطلاب، أن يعقد بينهم المنافسة دائما. فكثير من الطلاب إذا شعروا بأنهم مهملون وبأنهم في آخر القائمة وفي آخر الركب رضوا بذلك ولم يتقدم سيرهم، وكثير من الأساتذة لا يعتني بهؤلاء المخلفين ويراهم مثل المتردية والنطيحة وما أكل السبع، ومن هنا لا يهتم بهم. والواقع أن المعلم يجب عليه الاهتمام بطلابه على حد السواء، ولا يحل له تفضيل بعضهم على بعض. فلذلك يحاول تشجيع أولئك وأن يعرف نقاط الضعف التي لديهم، هل هي نقاط راجعة إلى البيت، فهؤلاء أعانهم آباؤهم وأمهاتهم على الحفظ والآخرون لم يعينهم أحد، وحينئذ عليه هو أن يسد لهم هذه الثغرة. أو هي أمور فطرية راجعة إلى ملكاتهم، وحينئذ يحاول تحريك الملكات بما يستطيع. أو هي أمور راجعة إلى أحوال نفسية في التعاملات والأزمات والمشكلات النفسية التي تحصل للطلاب، فالطالب قد يشق عليه حفظ سورة معينة فينغلق ذهنه دونها، وحين تستطيع أن تتجاوز به تلك السورة إلى سورة أخرى سهلة، فإذا حفظها بسهولة ويسر أعانه ذلك عند الرجوع إلى السورة الأخرى فيتقنها. وطرق الناس في هذا متباينة بحسب أوقاتهم وأزمنتهم. والناس في زماننا هذا شغل أولادهم بالدراسة في المدارس فلم يعد الوقت الصافي المختار جاهزا لتحفيظ القرآن، وحينئذ أصبح تحفيظه مهمة مقسومة بين أهل البيت وبين صاحب الحلقة ومعلم القرآن. هذا عن تحفيظ الصغار. أما عن تحفيظ الكبار فهو مهمة لا تقل شأنا عن سابقتها، وعلى الإنسان فيها أن يبعث الأمل في نفوس الكبار، لأن كثيرا منهم تنغلق مجاري الأمل لديه فلا يستطيع الحفظ ويظن أنه خلاص لم يعد من أهل القرآن ولا يمكن أن يكون من حفظته في المستقبل، ويتوقف شأنه عند هذا الحد. وهذا غلط في التصور، لأن القرآن منحة ربانية نهبها الله لمن شاء من عباده من جد وبذل جهدا وأخلص لله، وبالتالي فالرجاء مطلوب شرعا والقنوط مذموم، ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. ومن هنا ما من أحد قد حكر عليه القرآن وحجر عليه لا يستطيع أن يحفظه، بل قد قال الله تعالى وما كان عطاء ربك محظورا. فيحاول بعث الأمل في نفوسهم وتشجيعهم على تنظيم أوقاتهم، لأن الذي يحول بين الكبار وبين حفظ القرآن في الغالب راجعون للوقت. ثم محاولة أن لا يأخذوه جزافا، أن يكون كابحا في وجوههم يمنعهم من أخذ الكثير، يقول للكبير أنت مشغول بعملك ووظيفتك وعيالك وأهلك فلا تأخذ صفحة كاملة، بل نصف صفحة فقط في الأسبوع، وإذا حفظتها فلقد نجحت في الامتحان، ولا يحاول المشقة عليهم وإزعاجهم. وكذلك محاولة تنبيههم أيضا إلى ما نبه عليه الصغار من الإخلاص لله ومن التفحم في القرآن والتدبر فيه وربط المعلومات السابقة باللاحقة، ويصلح ما كان لديهم من الأخطاء في النطق أيضا. فالكبار إصلاح نطقهم وتجويدهم لمخارج الحروف وصفاتها أصعب بكثير من إصلاح ذلك لدى الصغار، حتى النغمات الصوتية في الصغار يستطيعون محاكاتها، والكبار يشق عليهم ذلك بل لا يستطيعونه أصلا. ومن هنا يحتاج المعلم للكبار أن يوجد من نفسه رحمة لديهم، فيحاول أن يجدوا فيه قرآنا يمشي، يتخلق لهم بأخلاق القرآن، يحببه إليهم، يشجعهم على تعليمه، يتصل بهم في بيوتهم، يذكرهم بالدرس الذي لديهم، وكذلك يحاول تشجيع من تقدم الحفظ به في القرآن بذكر الإجازة والإسناد وبذكر الفضل الكبير الوارد في ذلك، وببيان منزلة الذين يحفظون القرآن ويعلمونه، وبمحاولة إهداء بعض ما يعينهم على ذلك من الأشرطة أو من الكتب التي فيها تفسير المفردات أو من المصاحف أو نحو هذا من الأمور التي تعين وتشجع هؤلاء الكبار على الازدياد من حفظ كتاب الله. كذلك على معلم القرآن سواء استغل بتعليم الكبار أو بتعليم الصغار أن يوازن بين أمرين، بين حفظ المستجد وتثبيت ما كان قد وجد. فلديه مستجد قد حفظه الطالب الآن، وشيء كان يحفظه، فإما أن تستجد وتحفظ شيئا جديدا وتتنسى ما مضى، وإما أن تحافظ على الماضي فيقل حفظك الجديد، عليه أن يوازن بين الأمرين. كثير من الناس يشغل الطلاب بحفظ شيء جديد وينسى ما كانوا قد حفظوه فيذهب، ويكون كالعنب المخروقة يصب فيها ولا تمتلئ، كل ما صب فيها خرج من المكان الآخر. وهذا النوع خطأ في التعليم، بل عليه أن يعلم أن حفظ الموجود أولى من طلب المفقود. ومن هنا فلا بد من تخصيص وقت لا بأس به لمراجعة الماضي، وأن لا يعمد الأستاذ في مثل هذا إلى القياس، فقياسه لأن هذا الطالب مثلا حفظه جيد معناه أن زملائه كذلك، أو حفظه لهذه الصورة جيد معناه أن حفظه التي تليها كذلك، هذا لا يضر. ومن هنا فالامتحانات التي تأتي في المدارس لا تكون محيطة بسماع المقررين، وإنما يختار منه أماكن مثلا خبط عشواء، تارة يصيب فيها الطالب مكان يحفظه ويجيده فيأخذ العلامة كاملة ويكون ما سوى ذلك المكان غير محفوظ لديه، وتارة يصيب أيضا آيات لديه فيها بعض التعثرات فتنتقص درجاته، والواقع أنه متقن لما سواها. فلا بد من العدل في مثل هذا، وأن لا يقيس الإنسان في هذا الباب، بل لا بد من سماع الجميع. ومن هنا فعلى الذي يدرس القرآن أن لا يضجر بتعليم الناس، فقد كتب عمر في كتابه إلى أبي موسى وإياك والضجر، فإذا ضجر الإنسان بتعليم الكبار فإن ذلك مدعاة لتركهم لهذا بكله. يجلس إليك من يريد كتاب الله ويريد مائدة الله في الأرض ويريد أن تكون أنت وسيلته لهذا الخير، فإذا وجدت منه خطأ يتردد على لسانه وصعب عليك انتزاعه منه قابلته بالشدة والقسوة، فيكون ذلك رادعا له عن تعلم القرآن أصلا، فما الذي حمله على أن يذل نفسه سيترك هذا. لكن إذا كنت في كل مرة تبتسم في وجهه وتقول الذي يقع القرآن ويتعطع فيه وهو عليه شاق إما يؤتى أجره مرتين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وتحاول معه الرجوع إلى تلك الكلمة بوقت وتسمعه إياها من قراءتك أنت عدة مرات، تسمعه إياها في الشريط، تنبهه على مخارج الحروف وصفاتها، تكثر من سؤاله عن الكلمة التي يغلط فيها دائما لينتبه لها، هذا ما يعينه على الحفظ والاستمرار فيه. هذه بعض مهارات الذي يستغل بالتحفيظ فقط على قراءة واحدة وإجمار. سؤال هنا عن أن لو كان الواحد مثلا يحفظ نصف الصفحة في الأسبوع وصفحات المصحف 600 صفحة، يعني أنه لن يحفظ القرآن إلا في فترة طويلة، لكن الجواب عن هذا أن هذا في البداية وهو امتحان لجده وطلبه، فإذا استطاع ذلك ونجح فيه بالإمكان أن يزيد، وسيجد نفسه داعية إلى الزيادة من الحفظ، وسيجد أماكن من القرآن مختلفة عن غيرها، فالقرآن لم ينزل على صورة واحدة. ولذلك فثاني حديث في صحيح البخاري يقول فيه البخاري رحمه الله: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن الحارث بن هشام سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله كيف يأتيك الوحي؟ قال: أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي فيفصم عني وقد وعيت ما قال، وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعرف ما يقول. قالت عائشة: ولقد رأيته ينزل عليه في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه وإن جبينه ليتفصد عرقا. فهذا يدلنا على أن القرآن ليس على مستوى واحد حتى من ناحية الوقع ألفاظه، فالذي يشتغل بالرقى أو التدبر البلاغي في القرآن يعرف تفاوتا واضحا في أساليبه، وهذا من أنواع إعجازه. وبذلك إذا قرأت على من تلبس به الجد مثلا فإن وقع القرآن عليه مختلف، تعرف الآيات التي هي أشد وقعا من غيرها. وكذلك إذا أتيت سليم الذوق في البلاغة متقنا للغة فإنه يتأثر ببعض المواقع تأثرا بالغا بالرهبة والشدة، ويتأثر ببعضها تأثرا بالغا بالشراح والانبساط وهكذا. فلذلك لا بد أن تعلم أن بعض الآيات يمكن أن تحفظها في مدة أقل مما تحفظ فيها غيرها، وبعض السور كذلك. أعرف رجلا طبيبا أتاه شخص يشتكي من السمنة فسأله فقال: هل تحفظ سورة يونس؟ قال: لا. قال: اجتهد أن تحفظ سورة يونس خلال هذا الأسبوع فقط وأتني وسأعمل لك دواء حينئذ إن شاء الله. اجتهد خلال أسبوع لحفظ سورة يونس فأتى ولم يحفظها، قال: إذن أعطيك أسبوعا آخر مهلة أخرى لعلك تحفظها فيه. فأعطاه أسبوعا آخر فجاء وقد انتقص وزنه ب25 كيلو خلال أسبوعين استغاله بحفظ هذه السورة الشاقة. وقد اعتمد على حديث موضوع في فضائل السور فيأتي في آخر كل سورة بما يتعلق بها منه، وتبعه على ذلك البيضاوي وأبو السعود، وهذا خطأ فادح، لكن عذر هؤلاء أنهم لم يكونوا يعلمون أن هذا الحديث موضوع، وإنما رأوا عبارته فاستحسنوها واستهوتهم، فلذلك أوردوه في تفاسيره. وقد أثنى المؤلف على هذا الكتاب ثناء عطرا قد قال فيه: الكتب كالداء والكشاف كالشافي، إن التصانيف في الدنيا ذو عدد وليس فيها لعمري مثل كشافي. وقد أثنى عليه هو أمير مكة الذي ساكنه فيها، لهذا قال مجد الدين في رزابادي في القاموس: زمخشر كسفرجل بلدة من واحي خوارزم اجتاز بها أعرابي فسأل عن اسمها واسم كبيرها
فقيل زمخشر والرداد فقال لا خير في سر مردي وتركها. منها جار الله محمود بن عمر وفيه يقول أمير مكة علي بن عيسى بن وحاس الحسني جميع قرى الدنيا سوى القرية التي تبوأها دارا فداء زمخشر وأحرب أن تزهى زمخشر بامرئين إذا عد في أسد الشرى زمخشر. وكذلك الذين استفادوا منه واتبعوه كالبيضاوي الذي ألف كتابه فأتقن صنعته وترتيب المعلومات فيه على جودة سبك ودقة في العبارة وذكر لكثير من النكت البديعة. ومن غرائب ما حصل له فيه أنه حين ألفه وهو بأرض الروم التي تسمى اليوم بتركيا ذهب به يريد إهداءه إلى أحد الملوك فنزل على رجل من الزهاد من الصوفية فبات عنده فسأله أين تقصد أيها الشيخ فقال ألفت كتابا نادرا في التفسير أريد أن أهديه إلى هذا الملك لعله يعينني على أمور دنياي. فسكت الرجل ثم بعد وقت سأله فقال ماذا قلت في تفسير قول الله تعالى وإياك نستعين. ففهم البيضاوي إشارة الصوفي فقطع رحلته ورجع إلى بيته فما وصل البيت حتى أتته معونة الملك وكانت أضعاف ما كان يتوقعه. لكنه مع هذا يتأول كثيرا من آيات الصفات على مذهبه. وأيضا فإن اتباعه لزمخشري في التفسير أوقعه كما ذكرنا في جلب بعض الأحاديث الموضوعات. ومثل ذلك أبو السعود إلا أنه قد أتقن جانب إعراب القرآن وبرز فيه فيعراب مفردات القرآن وجمله من أحسن ما يميز تفسير أبي السعود على اختصاره وبراعته في الإبداع. ومثله أيضا تفسير الإمام النسفي فهو تفسير ملخص مختصر حاول لكثير من أوجه الاستنباط في القرآن ومن قرأه فتحت أمامه أبواب فهم الآية حين يرى ألفاظها وما يتعلق بها مربوطا بآيات أخرى وبأوجه أخرى من أوجه الاستنباط. وقد وقع في الإشكال السابق في تأويل بعض آيات الصفات ونحو ذلك. ومن الكتب المختصرة النافعة في هذا الباب تفسير ابن جزي المسمى بالتسهيل وقد خلا من كثير من العيوب السابقة فخلا من الإسرائيليات وكذلك يندر فيه تأويل الصفات وخلا كذلك من الأحاديث الموضوعة وأتى بعبارة مختصرة دقيقة. ومؤلفه مشهور بدقة العبارة والاختصار فهو مؤلف القوانين الفقهية في المذاهب الأربعة ومؤلف التقريب في أصول الفقه وكتبه مختصرة جيدة السلف. وقد توفي شهيدا رحمه الله أسأل الله أن يتقبله في قتال الروم بالأندلس. ولذلك فكتابه من الكتب التي ينبغي أن تقرر في البدايات على صغار الطلبة وللدروس المسجدية ونحو ذلك. هو كتاب سهل يسهل تدبره والتذاكر فيه ومعلوماته منضبطة فإذا أراد الإنسان أن يتقيد بشرح كتاب واحد في التفسير كما سنذكره في طرائق التفسير فبالإمكان أن يخصص هذا الكتاب لذلك. وكذلك من الكتب المختصرة في هذا الباب تفسير الجلالين الجلال المحلي والجلال السيوطي. وهذا الكتاب بدأه الجلال المحلي رحمه الله فافتتحه بتفسير سورة كهف حتى أكمل القرآن وفسر سورة الفاتحة ووافاه الأجل المحتوم عندما أكمل تفسير الفاتحة. وقد أتقن سبكه فيدرج الكلمات في أثناء مواقعها ليتبين لك بها الإعراب وأوجه القراءات دون أن يفصلها عن القرآن. ولهذا كان بعض علمائنا يحفظه مع القرآن حفظا كما هو حفظ كلماته مع القرآن كما هي إنه كلمات قليلة مختصرة وأسلوبه رصين جدا. ومن العجيب دقته في التعبير ونباهة صاحبه وذكاؤه في تقدير المضمرات وتقدير الأفعال التي ينصب بها ونحو ذلك. فيقدرها بدقة بالغة. وقد أكمله الجلال السيوطي رحمه الله فافتتح تفسيره من بداية سورة البقرة حتى وصل سورة الكهف. وقد وضع القبول على هذا الكتاب فانتشر في مشارق الأرض ومغاربها وكثرت الحواشي عليه، وأهمها على الإطلاق حاشية الشيخ سليمان الجمل الشافعي مسماته الفتوحات الإلهية. وهذا الكتاب تميز بجمعه لما يتعلق بإعراب القرآن، فقد أتقنه إتقانا عجيبا، وقد رجع للذين سبقوه في الإعراب فحصر أقوالهم ونقحها، فجمع ما ذكره أبو حيان في تفسيره وما ذكره أبو السعود في تفسيره وما ذكره كذلك السمين الحلبي في إعرابه للقرآن وما ذكره العكبري في إبلاء ما من به الرحمن من إعراب القرآن، فجمعه وكل ما في هذه المراجع، فكان مغنيا عن كتب إعراب القرآن. كذلك من الكتب النافعة في هذا الباب كتب المتأخرين، ومن أهمها كتاب روح المعاني للألوسي رحمه الله، قد سلك فيه طريقة بديعة في التفسير، فيذكر الآثار الواردة في التفسير ثم يذكر أوجه الاستنباط على طريقة الرأي، ثم يورد بعد ذلك ما يسميه بالتفسير الإشاري، أي ما يمكن أن يفهم من الآية أو ترمز إليه بوجه من الوجوه حتى لو كان ذلك بأعداد الحروف أو نحو هذا. وكتابه سلس العبارة سهل الفهم، إلا أن تفسير الإشاري فيه مزالق حين يجزم الإنسان بأن هذا من تفسير القرآن أو من معنى الآية أو نحو ذلك. ومثله كتاب شيخه روح البيان، فهو كذلك جامع لكثير من هذه الأوجه. نعم، شيخ الألوسي. كذلك من الكتب النافعة في الرأي من كتب المتأخرين كتاب جمال الدين القاسمي، وقد حاول المؤلف رحمه الله كذلك التعبير فيه بلغة عصرية وأن يكون دقيقا في تنظيم معلوماته وترتيبها، وهو مشهور بذلك، فكتبه مشهورة بدقة الاختيار والنقد. فكتابه قواعد التحديث هو أهم كتب المتأخرين في مصطلح الحديث بلا منازع، وإتقانه كذلك هو لتلخيص التفسير جيد في كتابه، إلا أنه قد وقع في بعض ما وقع فيه من سبقه من الأخطاء في تأويل بعض الآيات ونحو ذلك. وكذلك من الكتب النافعة من كتب المتأخرين كتاب الإمام محمد الطاهر بن عاشور، فهو كتاب حافل وبالأخص فيما يتعلق بإعجاز القرآن، سواء كان ذلك من ناحية التشريع أو من ناحية علم الاجتماع أو من ناحية البلاغة والتركيب، والمؤلف ضريع في هذه الفنون كلها، فقد كان مفتي تونس في زمانه يلقب بشيخ الإسلام، وقد مهر في الحديث وفي التفسير وفي علوم اللغة وفي علم الاجتماع والفلسفة، واطلع على ثقافات الأمم الأخرى، فلذلك كان كتابه من أهم هذه الكتب على الإطلاق. كتابه اسمه التحرير والتنوير. وكذلك من كتب المتأخرين المهمة في هذا الباب تفسير السعدي رحمه الله، فقد لخص فيه ما ذكره القرطبي بالإضافة إلى كثير من فوائد ابن القيم في كتبه الكثيرة، وأتى بذلك على طريقة القرطبي. فالقرطبي رحمه الله يقول قول الله تعالى ويأتي بآية فيقول فيه كذا وكذا مسألة، فلن يقول فيه 107 مسائل أو فيه 70 مسألة أو 35 مسألة، ويأتي بتلك المسائل مرتبة. وهذه الطريقة هي في الأصل لابن العربي وابن الفرس في كتابيهما أحكام القرآن، وسلكها القرطبي ثم تبعه عليه السعدي وعدد من المتأثرين بالقرطبي رحمه الله. وكتابه ملخص جيد كذلك، إلا أن أسلوبه ليس أسلوبا معاصرا، بل الذي يقرأ فيه يستشعر أنه يقرأ في لغة عصور قد مضت من السالفين، لكنه مع هذا ملخص جيد خال من كثير من العيوب السابقة. وكذلك منها كتاب أضواء البيان للشيخ محمد الأمين رحمه الله، ولم يقصد به أن يكون تفسيرا متكاملا للقرآن، وإنما قصد به أن يلم بالآيات التي يفسر بعضها بعضا. فأصل الكتاب كله تفسير لآية واحدة من كتاب الله، وهي قول الله تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. ففكرة الكتاب كلها تفسير لهذه الآية وحدها. أراد أن يفسر هذه الآية فجنح إلى أن يذكر كل موضع من القرآن يفسر موضعا آخر أو له به تعلق، ولذلك لم يستوعب كل آيات القرآن، وما كان منها واضح الدلالة تجاوزه. وقد استطرد الشيخ في مواطن من الكتاب، ففي سورة الأعراف استطرد في علم أصول الفقه وإثبات القياس وما يتعلق بذلك، وفي تفسير سورة الحج استطرد في أحكام الحج وما يتعلق به والترجيح بين المذاهب، حتى كان تفسير آيات الحج من كتابه منسكا واسعا، بل هو من أكبر المناسك التي عرفت في زماننا هذا وأوسعها على الإطلاق. والشيخ كذلك متأثر بأسلوب القرطبي، وإن كان الشيخ يتعرض لكثير من المسائل العصرية كالقوانين الوضعية والحكم بغير ما أنزل الله، وكالعلاقات مع الدول الكافرة، العلاقات الدبلوماسية، وكالقوانين التي توقع عليها الدول الإسلامية من باب الإكراه كقانون الأمم المتحدة وغير ذلك، وتعرض كذلك لكثير مما يعرض للمسلمين في زماننا هذا من الأوضاع الحرجة كتقاسم الدول، فالأصل أن يكون خليفة المسلمين واحدا وأن لا يكونوا دولا، الأصل أن يكونوا دولة واحدة، ويترتب على ذلك أحكام. تعرض الشيخ لبعض هذه المسائل وأجاد فيها، وقد بحث في كثير من الأمور بحثا علميا دقيقا، ومع هذا فإن كثيرا من الناس قد لا يستفيدون من بحثه، لأن أسلوب الشيخ أسلوب علمي، والذي يريد أن يفهمه لا بد أن يكون متنوع المعلومات. فالشيخ يبحث في دقائق التفسير، وفي علم أصول الفقه، وفي علم الفقه، وفي علم الجدل، وفي غير ذلك من أنواع العلوم. كذلك من الكتب النافعة في هذا الباب كتاب في ظلال القرآن لسيد قطب رحمه الله، وهذا الكتاب كذلك لم يريد مؤلفه أن يجعله تفسيرا كاملا للقرآن، وإنما أراد أن يبين الوجهة الفكرية والثقافة الإسلامية البارزة من خلال القرآن، ينشأ عليها الجيل وليتربى عليها. ولهذا فقد أبدع في المقدمات التي يضعها للسور، فكل سورة يضع لها مقدمة يذكر فيها الموضوع الذي ركزت عليه السورة والمواضيع الجانبية التي تناولتها والعلاقة بين هذه المواضيع، فيجعل السورة وحدة متكاملة بين يديه. ولهذا فإن كثيرا من أهل العلم قال: إذا أردت درسا في التفسير فابدأ بمقدمة الظلال، مقدمة التي يضعها للسورة، ثم راجع ما شئت من كتب التفسير بعد ذلك في تفسير الآيات. ومع هذا فإن المؤلف رحمه الله قد ألف أكثره في السجن، ولما خرج من السجن راجعه إلى سورة الحديد، وقتل عند بلوغه في المراجعة قول الله تعالى: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض وعدة الذين آمنوا بالله ورسوله. وكذلك من الكتب النافعة في هذا المجال تفسير المنار للشيخ رشيد رضا، محمد رشيد رضا رحمة الله عليه، وهذا الكتاب يبدو فيه تنوع المعارف والاجتهادات لدى الرجل، فقد بدأه في البداية على طريقته الأولى التي كان عليها أيام كان مع شيخه محمد عبده، وبذلك يظهر في الأجزاء الأولى من الكتاب عقلانية الرجل وفلسفته، بل إنه كثيرا ما يؤول كثيرا من الأمور الغيبية ويحملها على أمور معنوية فقط، ثم رجع عن هذا المذهب بالكلية واعتنى بدراسة الحديث وتخريجه والحكم عليه، وكان صاحب مدرسة بارزة في هذا الباب، تأثر بها عدد كبير من الناس كالشيخ أحمد شاكر رحمة الله عليه وكالإمام حسن البنا رحمة الله عليه، فقد تأثر محمد رشيد رضا في هذه المدرسة، مدرسة الرجوع إلى الحديث. هذه المدرسة هي التي اشتهرت فيما بعد مدرسة التخريج، وأثرت في الشام وفي مصر، ثم انتشرت في البلدان الأخرى، والشيخ هو منشئ هذه المدرسة رحمة الله عليه. وقد بلغ في التفسير قول الله تعالى في سورة يوسف: رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. فكتب تفسير هذه الآية بعد صلاة العصر، وتوقف ومات في حادث سير في صبيحة اليوم الذي يليه رحمة الله عليه. ومع هذا فهذا القدر الذي كتبه في التفسير فيه كثير من الأبحاث المعاصرة، والرد على شبهات المستشرقين والعلمانيين والمدارس المختلفة، وفيه كذلك تعرض لكثير من النوازل والمستجدات التي حصلت في زمانه، فهو مرجع في هذا الباب، وعنايته بما يتجدد من الأمور واضحة، وأسلوبه كذلك أسلوب عصري سلس. فإذا راجع الإنسان كتب هذه المدرسة تبين بجلاء أن الفكرة التي تدور على ألسنة كثير من الناس بذم مدرسة الرأي وتمجيد مدرسة الأثر في التفسير فكرة غير صحيحة. فليس المقصود بمدرسة الأثر أنها المدرسة التي لا تأتي بشيء من الرأي، وإنما تأتي فقط بالأحاديث، بل أكثر ما ينقله الذين ذكرناهم من مدرسة الأثر كله آراء عن بعض الصحابة أو بعض التابعين، والمرفوع من ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم شيء يسير جدا لا يمثل إلا 1% أو أقل، ما عدا ذلك كله آراء، لكنها آراء مروية عن بعض الصحابة أو التابعين أو من دونه. فإذا ما هي إلا رأي، لكنه رأي لأولئك السلف السابقين. وكذلك مدرسة الرأي ليست كما يتصورها كثير من الناس أنها من الرأي المذموم والقول على الله بغير علم أو القول في كتابه بما يخالف ما قال به رسوله صلى الله عليه وسلم كما يتوهمه كثير من الناس، بل المقصود أن المؤلف فيها لا ينطلق من قناعات من سبقه، بل ينطلق من قناعاته هو، فيؤلف على أساس فهمه وما توصل إليه وعلى أساس اختياره في التفسير. والمدرسة الثالثة هي المدرسة التخصصية في تفسير كتاب الله، وهي التي تعتني بتفسير آيات مخصوصة كآيات الأحكام مثلا أو آيات السلوك أو نحو ذلك. وهذه المدرسة من مشاهير المؤلفين فيها البيهقي رحمه الله، فقد جمع أحكام القرآن للشافعي، هو كتاب مطبوع، جمع فيه الآيات التي نزع بها الشافعي واستدل بها وبين أوجه استدلاله بها. ثم بعده الإمام الجصاص الحنفي، فقد ألف كتابه أحكام القرآن، وأورد فيه كثيرا من المسائل الفقهية التي مرجعها الاستنباط من آيات الأحكام من كتاب الله، وكثيرا ما ينتصر للمذهب الحنفي عندما يبين ما أخذه من القرآن، ومع ذلك فهو متحرر إلى حد كبير، بل إنه يخالف الحنفية في بعض المسائل مخالفة صريحة، كمسألة الخروج على الحكام ونحوها من المسائل التي تعرض لها، فإنه كان يرى أن لا إجماع في المسألة، وأن ركون المتأخرين إلى عدم الخروج على حكام الجوري إنما هو من باب الذلة والمسكنة والاستضعاف، وأن الأدلة تدل على خلافه، وأطال النفس في هذا الباب، وذكر أن هدي الصحابة خير من هدي الفقهاء، وقد خرج الصحابة والتابعون وأتباعهم، وذكر كثيرا من السلف الذين خرجوا في الحكم بغير ما أنزل الله. وكذلك ابن الفرس المالكي الأندلسي، فقد ألف أحكام القرآن على هذه الطريقة، ولكن كتابه لم يطبع حسب علمي إلى الآن، وهو موجود مخطوط. وكذلك ابن العربي أبو بكر القاضي، فقد ألف كتابه أحكام القرآن، وحاول فيه حصر الاستنباط من كتاب الله دون التحيز لمذهب محدد، لكنه كان سلطا لسان شديدا على خصومه، فكثيرا ما
يتهكم بالأئمة، فيقول مثلا قال الشافعي وهو عند أصحابه سحبان وائل، ويقول قال مالك ولم يبلغنا فيها شيء، قلت فماذا؟ فيتهكم بالأئمة، وذلك لسلاطة لسانه وقوة أسلوبه. وكثيرا ما يأتي بمسألة ينقل فيها كلام من سبقه من العلماء ثم يقول بالله الذي لا إله إلا هو لقد زلت أقدام العلماء في هذه المسألة. ومع ذلك فالرجل موت له في تلخيص العلم، عندما بلغ تفسير قول الله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا، قال البيوع التي نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم 58 بيعا، وحصر هذا التقسيم. وهذه دقة نادرة، حيث يحصر كل الأحاديث الواردة في الباب ويلخصها لك في نصف صفحة. ومع ذلك فمن المؤسف أن الكتاب لم يطبع حتى الآن طبعة صحيحة، فالطبعات الموجودة المنتشرة لا تمثل شيئا من الكتاب، بل كثيرا ما يقول قول الله تعالى كذا فيه 5 مسائل أصولية و3 مسائل فقهية و4 مسائل عقدية، فإذا رجعت أنت إلى المسائل وجدت 4 فقهية و3 أصولية و2 عقديتين وهكذا، فلا تجد المسائل منضبطة مع العدد الذي ذكره. وهذا يبين لك أنه حصل فيه سقط كثير وحذف منه كثير من المباحث المهمة. وكان ابن العربي رحمه الله في المجال السياسي توفيقيا، أي يسعى للتوفيق بين طوائف الأمة مختلفة، ولهذا كان يرد التهم التي يوجهها مؤرخون في أيام دولة بني العباس إلى بني أمية، وكان يرى أن كثيرا منها لا يصح من ناحية الإسناد، وهو كذلك منكر من ناحية العقل، ولهذا ألف كتابه العواصم من القواصم، بدأ فيها أولا بالصحابة رضوان الله عليهم، وكل التهم السياسية الموجهة إليهم وكل ما يثار بينهم، إما أن ينفيه هو يقول لا يصح هذا ويدرسه من ناحية الإسناد فيحكم عليه بالضعف أو بالوضع، وإما أن يثبته ثم يجد له مخرجا شرعيا ووجها واضحا من وجوه الاجتهاد، ثم بعد ذلك عدل إلى خلفاء بني أمية وخلفاء بني العباس، فرأى أن التاريخ الإسلامي مشوه، وأن كل دولة يكتب مؤرخوها على حسب هوى ملوكها. وعموما فكتابه هذا من الكتب التي لا يستغنى عنها في مجال تفسير آيات الأحكام، ومن أهم الكتب المختصة في آيات الأحكام كتاب السيوطي الإكليل في استنباطات التنزيل، وهو كتاب صغير الحجم كثير العلم غزير الفائدة، أوراقه قليلة، الإكليل في استنباطات التنزيل السيوطي، حيث جمع فيه ما يستنبط من هذه الآيات التي آيات الأحكام 500 آية، أورد ما يستنبط منها دون أن يرجح في ذلك مذهبا من المذاهب بأسلوب مختصر دقيق. ولهذا فإن بعض أهل العلم يمتحنون طلابهم في الاستنباط بهذا الكتاب، عندما يذكر هو مثلا كثيرا من المسائل المستنبطة من آية واحدة يقال بين وجه الاستنباط في هذه المسألة، بين وجه الاستنباط في هذه المسألة، وهكذا على طريقة الامتحان. ومن هذا النوع كذلك من هذه المدرسة المتخصصة دقائق التفسير المنسوبة لشيخ الإسلام ابن تيمية، فهي دقائق في بعض آيات القرآن ولم تكن تفسيرا كاملا، ومثل ذلك الكتاب المنسوب إليه المطبوع تحت عنوان التفسير الكبير لابن تيمية، فليس هو تفسيرا مقصودا لكل القرآن، وإنما هو دقائق استنباط الشيخ من الآيات. ومثل ذلك الكتاب المطبوع تحت عنوان التفسير القيم لابن القيم، إنما هو من باب كلامه في آيات مختلفة بأوجه الاستنباط العجيبة. فابن القيم رحمه الله كثيرا ما يستنبط من آية واحدة كثيرا من الفوائد، وظهر ذلك في كثير من كتبه، ولهذا فكتابه مدارج السالكين مع أنه تلخيص لكتاب الهروي، إلا أنه أدرجه بين قال مدارج السالكين بين إياك نعبد وإياك نستعين، بين مقامي إياك نعبد وإياك نستعين، فجعله تفسيرا فقط للمنازل إياك نعبد وإياك نستعين. فهذه المدارس الثلاثة إذا كان الإنسان يريد أن يكون مفسرا لا بد أن يختار من كتبها ما يناسبه من المراجع فيرجع إليه في الموضوع الذي سيحضر فيه درسه، وإذا استطاع الرجوع إلى هذه الكتب كلها فبها ونعمت. الكتب التي سميناها هي مختارات فقط ولا تمثل كتب التفسير كلها ولا أغلبها، بل هي مختارات. وقد كان بعض أهل العلم إذا أراد أن يفسر رجع إلى 30 مفسرا فيجمع الأقوال فيها في ذهنه، ومن رجع إليها
استطاع أن يثبت المعلومات لديه وأن يكون ما سيقدمه في الدرس بعض ما لديه فقط كما بيناه في القواعد السابقة. وهذا النوع إذا أراد الإنسان فيه درسا متسلسلا فإما أن يلتزم كتابا معينا يقرأ عليه ويشرحه بما قرأ في الكتب الأخرى، وينبغي له حينئذ أن يعلم أن القرآن لم تنتهي معانيه عند الحد الذي بلغه أهل التفسير به، بل لا بد أن يبحث هو عن أوجه الاستنباط الجديدة وعما يتعلق بواقعه وأن يجتهد في ذلك. ولعلنا نذكر أمثلة إن شاء الله تعالى حيث نختار بعض الآيات كما هو مقرر ونتناولها من أوجه متعددة نذكر منها ما يتصل بواقعنا وما نعيشه. أما إذا كان الإنسان لا يتقيد بكتاب واحد بل يفسر من تلقاء نفسه فهذا مستوى عال باق يحتاج فيه الإنسان إلى صفاء ذهن وجودة حفظ وإتقان لتسلسل المعلومات، ولذلك لا ينبغي أن يقدم عليه إلا من هو أهل لذلك، كما قال أبو العلاء المعري: أرى العنقاء تكبر أن تصادى فعاند من تطيق له عنادا. فالنبي ينطلق في التفسير من خلفيته هو العلمية دون الارتباط بكتاب معين، لا بد أن يكون قد أعد لذلك العدة. الوجه الثاني، هذا هو الوجه الأول فيما يتعلق بتحضير درس في التفسير. الوجه الثاني ما يتعلق باختيار موضوعات من كتاب الله سبحانه وتعالى والاستنباط منها، وهذا الوجه ينبغي فيه جمع النظائر والعناية بها، ولا يمكن أن يتم ذلك إلا لمن درس علوم القرآن. فالدارس لعلوم القرآن يعرف النظائر في القرآن ووجه التقابل فيها والتقارب، فإن أهل علوم القرآن لم يتركوا وجها مما يتعلق بالقرآن إلا وألفوا فيه وخدموه. كل شيء في القرآن معدود، حروف القرآن معدودة، نقاط القرآن معدودة، ما فيه من مصحف ما فيه من النقاط معدود، 1,025,030 نقطة هي ما في القرآن من النقاط، 1,025,030 نقطة هذا ما في المصحف من النقاط. ومثل ذلك ما فيه من الجواصي وما فيه من ما يتعلق بالمواضيع المحددة، مثلا ما يتعلق بالبعث بعد الموت جاء فيه 767 آية في القرآن لإثبات البعث بعد الموت فقط، وهكذا. فالذي يريد هذا النوع من التفسير عليه أن يرجع إلى كتب علوم القرآن حتى يعرف النظائر والأشباه، وإذا انطلق من هذه الخلفية استطاع حينئذ أن يحصل هذه المعلومات في ذهنه وأن يستطيع تفسير بعض القرآن ببعض، وحينئذ لن يركز على معاني الألفاظ و أوجه القراءات ونحو ذلك كما يركز عليه المفسر في الطريقة الأولى، وإنما يركز على المعاني التي يريد إبرازها، كالذي يريد إبراز معنى التضحية في سبيل الله مثلا فقط، فيختار لذلك الآيات التي ورد فيها هذا، مثل قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما يستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. وقوله تعالى: ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. فيجمع المقدم لهذا الدرس هذه الآيات ويستنبط منها ويجعل لها محورا
تدور عليه مثل محور الترغيب ومحور الترهيب مثلا، أو أنواع الحوافز التي أتى الله بها في كتابه للحفز على التضحية والبذل في سبيله، ثم محور آخر وهو أنواع البذل المطلوبة، البذل من البدن، البذل من الوقت، البذل من الجاه، البذل من المال، البذل من العلم إلى آخره، ويستنبطها من مجموع هذه الآيات. وحينئذ لا يبالي بدلالات الألفاظ ولا بأوجه القراءات ولا بما يتعلق بذلك مما يعتني به المفسر في الطريقة الأولى. وهذه الطريقة تشبه ما نسميه اليوم بالمحاضرات العامة، وإن كانت هي وجها من أوجه التفسير، أوجه دروس التفسير. نعم، هي تقريبا تسمى بالتفسير الموضوعي وتشبه التفسير الموضوعي، إلا أن التفسير الموضوعي فيه مع ذلك تعرض للجوانب السابقة في التفسير. وعموما سواء اخترت الطريقة الأولى أو الطريقة الثانية، عليك أن تحاول الإبداع وأن لا تكون من المتحجرين الذين يتقيدون باشترار آراء من سبقه، وأن تحاول أن تأتي بجديد وأن تتعرض لنفحات الله، فأنت تريد خدمة كتابه العظيم. والله سبحانه وتعالى خص كثيرا من الذين خدموا كتابه بكثير من الفتوحات التي لم ينلها من قبلهم، فلتتعرض لذلك بإنابة وإخلاص وخشوع واحترام لما تقرأه وتفسره من كتاب الله سبحانه وتعالى، فلعل الله يفتح لك بما لم يفتح به على من سبقه. ولتتذكر أن الفهم في كتاب الله سبحانه وتعالى كما ذكرنا من قبل نعمة ينعم الله بها على من شاء من عباده، ولا تختص بإنسان ولا بزمان. لهذا قال أحد العلماء: وقسمة الحظوظ فيها يدخل فهم المسائل التي تنعقل، فيحرم الذكي من فهم الجلي إن لم يكن من حظه في الأزل. قضية حظوظ مقسومة، ولهذا فاستنباط علي رضي الله عنه لأقل مدة الحمل من الجمع بين قول الله تعالى وحمله وفصاله 30 شهرا، قوله تعالى وفصاله في عامين، وجه دقيق جدا اختصه الله به. فإن قوله سبحانه وتعالى وحمله وفصاله 30 شهرا جعلت مدة الرضاع ومدة الحمل محصورة في 30 شهرا، وقوله تعالى وفصاله في عامين جعلت الرضاعة في 2، فبقي من 30 شهرا 6 أشهر، فهي أقل أمد الحمل. ومثل ذلك استنباط مالك رحمه الله جواز إصباح الصائم جنبا من قول الله تعالى فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. قال لم يترك الله وقتا للاغتسال، قال فالآن باشروهن، ولم يحد ذلك إلا بقوله حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، فلم يترك وقتا للاغتسال، فدل هذا على جواز إصباح الإنسان جنبا. وهذا استيعاب عجيب وفهم دقيق في هذه الآيات. كذلك إذا أراد الإنسان أن يفسر عليه أن يراعي مستويات الحضور الذين يحضرون عنده، فلا ينبغي للذي يشتغل بالتفسير العام على الطريقة الأولى من الطريقتين اللتين ذكرنا أن يجعل ذلك درسا عاما يحضره عوام الناس وبلداؤهم وجحالهم، لأنه بذلك سيفتنهم فيسمعهم كثيرا مما يحدث لديهم شبهات لا يستطيعون ردها. إنما يحسن بالعوام الطريقة الثانية التي هي طريقة محاضرة عامة يورد فيها الإنسان شواهد متعددة من القرآن على معنى من المعاني وقاعدة من القواعد الشرعية المسلمة، ويستنبط لذلك أوجها تطبيقية في واقعه الذي هو فيه يسهل على العوام إدراكها. أما ما يتعلق بجمع النصوص التي ظاهرها التعارض، وكذلك الجمع بين أوجه القراءات ونحو هذا، فهذا من الدقائق التي لا يدركها العوام ولا ينبغي تحديثهم بها. وما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان فتنة عليهم. قال علي رضي الله عنه: حدث الناس بما يفهمون أتحبون أن يكذب الله ورسوله. هذا أهم شيء فيما يتعلق بتحضير درس في التفسير. وإذا أراد الإنسان تطبيق ذلك كان يكلف بدرس منهجي لمجموعة محددة، عليه أن ينظر إلى مدى استيعابها ومدى الوقت الذي يريد أن يقدم فيه الدرس. فإن كان الدرس مفتوح الوقت متسع الوقت، فحينئذ بالإمكان أن يرجع إلى مراجع كثيرة وأن يكثر النقول والاستشهادات
وأن يستطرد في المجالات العلمية المفيدة. وإذا كان الوقت محدودا غير قابل للتمديد فحينئذ عليه أن يقتصر على الأهم وأن يستوعب هو ما يمكن أن يعرض من الأسئلة، فإذا سئل عن شيء كان جواب حاضرا في ذهنه لأنه قد توسع في الدراسة وقرأ أكثر مما كتب.
وفي الترتيب على الذي يفسر الآية أن يبدأ أولا بضبط ألفاظها سواء كان ذلك على مقتضى قراءة واحدة أو قراءات، وبعد ذلك يبين دلالاتها مهرداتها ثم يبين إعرابها ثم يبين معناها جملة، ثم يبين بعد هذا ما يتعلق بها من الآثار سواء كان ذلك في أسباب النزول أو مكان النزول المكي والمدني أو نحو ذلك، ثم يورد في الأخير ما يستنبط منها من الأحكام وتنزيلها على واقع الناس الذي يعيشونه. وينبغي للذي يكتب في التفسير أو يقدم فيه درسا أن يتقيد بآداب التفسير، فكثير من المصطلحات يمكن أن تطلق في غير تفسير القرآن. فمثلا إذا أردت إعراب بيت من الشعر بالإمكان أن تقول منه لا زائدة أو لا زائدة أو نحو هذا، وإذا أردت التفسير فينبغي أن تتحرس من مثل هذه الألفاظ الاصطلاحية التي فيها نقص أدب مع القرآن. ولهذا يقول المفسرون من صلة أو لا صلة، لا أقسم بهذا البلد، يقولون لا صلة ثم استأنف بقوله أقسم بهذا البلد أو هي نفي لمحذوف وهكذا. مثل ذلك تقدير المحذوف فعلى الإنسان أن لا يجزم بلفظ واحد في الجملة، إنما يبين المعنى كقول الله تعالى قاف والقرآن المجيد، فأين المقسم عليه؟ المقسم عليه محذوف لا محالة، لكن ما هو؟ يمكن أن تقول لتبعثن، أو هو إثبات البعث لأن كل ما جاء بعده يصب في هذا السياق والصورة جاءت لذلك. ولهذا قال بعده مباشرة بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم قال الكافرون هذا شيء عجيب، أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنحش الأرض منهم عندنا كتاب حفيظ. فهذا كله لإثبات البعث بعد الموت، فعلم أن المحذوف هنا هو إثبات البعث، لكن لا ينبغي أن تجزم بلفظ واحد تقول مقسم عليه وإثبات البعث عموما، فيمكن أن يقدر ذلك بقوله لتبعثن، لأن هذا اللفظ جاء في آية أخرى تبعثن ثم لتنبؤن. كذلك على الإنسان الذي يكتب في هذا الزمان في تفسير القرآن أن ينظم ذلك بطريقة منهجية وأن لا يستهويه كلام السابقين، فكثير من الناس إذا درس في مدرسة تأثر بأسلوب تلك المدرسة، وينبغي للإنسان أن لا يكون إمعة حتى في اتباع أهل العلم في تعبيراتهم وألفاظهم، بل عليه أن يكون ذا أسلوب يتميز هو به وأن يكون ذلك الأسلوب واضحا يفهمه الناس، وأن لا يكون من المتقعرين، فقد ذم رسول الله صلى الله عليه وسلم المتقعرين المتفيهقين في الكلام، والله تعالى يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم وما أنا من المتكلفين، يأمره بأن يقول ذلك عن نفسه، قد ذم التكلف عموما. وعلى هذا فعلى الإنسان أن إذا كتب لأهل زمان أن يكتب